الرحمن لا عزة إلا بالتقوى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب، آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أخوة الإيمان، نلتقي اليوم بتوفيق الله، بمشيئة الله، بعون الله سبحانه وتعالى، نحاول أن نناقش موضوعا يفرض نفسه علينا، لكنه يبدو أنه قد غاب أو غيب عن كثير من المهتمين في الساحة بشؤون الأمة. ذلكم هو أبناؤنا في الزمن الصعب، أبناؤنا في عالم متغير والصيف قد أقبل، أبناؤنا في هذا السياق المشحون بالتوتر، في هذا السياق الذي يمتلئ بالضغيج والاختلاف اللاهب الصاخب سريع التغير المتلاحق، ويلتقي الآباء مع الأبناء في عالم من الأسئلة الحرجة والاحتجاج الدائم الذي يصل في كثير من الأحيان إلى حد التمرد. ومع عولمة القيم تهتز قيم كثيرة في ساحتنا الثقافية والدينية، وفي هذا الإطار وفي إطار حضارة إشباع الجسد الحضارة المادية، في إطار التفكك الأسري الذي يملأ حياتنا، وتخلي معظم الآباء والأمهات عن الدور الذي ينبغي على الأسرة أن تؤديه، ظهرت ظاهرة أطفال الشوارع. وفي إطار التقنية الحديثة التي ظهرت سريعة ومتلاحقة، ظهرت الفجوة التكنولوجية بين جيل الآباء وجيل الأبناء، فظهرت العزلة وأثرت هذه الفجوة كثيرا جدا. وفي إطار الثورات العربية وغياب الثقافة السياسية لدى الأسرة، لدى الأبناء، لدى الجميع، ظهر شيء من الارتباك أمام الأسرة نحوها الأبناء. أمور كثيرة، فقط أحببت أن أشير إلى بعض العناوين، فتعالوا بنا بهذا الملف المهم والخطير والعاجل مع علمائنا الأجلاء، مع أستاذنا العلامة الأستاذ الدكتور نبيل السمالوطي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر الشريف. مرحبا أستاذ.
حياكم الله أستاذ.
مرحبا بك.
الله يكرمك ويفيك.
ومع زميل الفاضل الأستاذ الدكتور جمال فوزي، أستاذ التاريخ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. مرحبا أستاذ.
مرحبا بفضيلة.
زي حضرتك.
مرحبا أستاذ.
بارك الله فيك.
فيكم إن شاء الله.
في الحقيقة الصيف قد أقبل.
نعم.
ويمكن أستاذنا أولادنا يعني لا يحظوا بما قد حظي به واحد مثلي أو أمثالكم حينما كنا في الريف. نذهب إلى الحقل، الفراغ ممتلئ، نذهب إلى الجبل، نكلف بأعمال، فكانت الحياة ولم تكن هنالك فجوة بين جيل الآباء والأبناء، القيم كانت ثابتة ومستقرة. الآن الهزة عنيفة جدا، وأنا مشفق على أبنائنا بقدر إشفاقي أيضا على أولياء الأمور. كيف ترى المشهد بداية وأنت عالم الاجتماع، لك البعد في تشخيص الظاهرة أكثر مما نرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة الفرق كبير جدا بين تربية الأطفال منذ 30 40 50 سنة وبين الآن. يعني خلال السنوات الماضية القليلة الماضية، أنا أقول في خلال فترة وجودنا إحنا كان هناك اتساق قيمي بين التربية، وكانت التربية موزعة على بيوت الأسرة. يعني كان أنا بروح بيت عمي، بيت خالي، بيت خالتي، كان الترابط والتكافل الاجتماعي والتضامن الاجتماعي كان بيحل كثير جدا من المشكلات، ابن خالي، ابن خالتي، أقربائي من هنا، أقربائي، وكانت مهام التربية موزعة بشكل كامل، وكان الطفل يشعر أن حاجاته مشبعة. يعني إشباع احتياجاته النفسية واحتياجاته الاجتماعية واحتياجاته الجسمية واحتياجاته التربية، وما كانش فيه فراغ. وكان فيه اتساق قيمي، يعني القيم اللي بديها له في بيتي هي نفس القيم اللي بياخدها في المسجد، هي القيم اللي بياخدها في المدرسة، هي القيم اللي بياخدها في الشارع، هي القيم، هي واحدة. ما كانش فيه انفصام قيمي زي ما موجود النهاردة. النهاردة الحقيقة الأطفال النهاردة أو شبابنا النهاردة ضحايا. أنا أقول أنهم ضحايا. ضحايا لماذا؟ ضحايا لثلاث حاجات رئيسية. الحاجة الأولى أن ما بيشبعوش احتياجاتهم. احنا عندنا دراسات كثيرة جدا اتعملت عن احتياجات الطفولة. الاحتياجات الجسمية، غذاء، رياضة، ترويح، الاحتياجات النفسية، الحاجة إلى التقدير، الحاجة إلى الحب، الحاجة إلى المكانة الاجتماعية، الاحتياجات الاجتماعية، إن أنا أعلمه كيف يمكن أن يعمل في فريق وكيف يكون تابع ناجح وقائد ناجح، الاحتياجات التربوية، إن أنا أغرس فيه مجموعة من القيم بحيث إن أنا إنه لما يطلع يكون بناء الشخصية مؤسس على العقيدة الصحيحة وعلى منظومة القيم الصحيحة وعلى الأخلاقات الصحيحة، بعد كده مش هيعرف. الاحتياجات دي الحقيقة مش مشبعة، مش مشبعة لدى أطفال اليوم على الإطلاق. ليه؟ لأني يعني الأسرة مش فاضية تربي، الأم مشغولة بالبيت أو مشغولة في الخارج النهاردة تعمل، الأب مشغول في لقمة العيش نتيجة للضيق الشديد في ذات اليد النهاردة لدى أغلب الناس. يعني أنا في التخدرات الدولية عندنا النهاردة، في التخدرات الدولية 45% من الشعب المصري تحت خط الفقر. خط الفقر يعني إيه؟ يعني 2 دولار في اليوم، يعني 12 جنيه في اليوم. 12 جنيه في اليوم، سكن وأكل وشرب ولبس وعلاج وكل حاجة، أقل من ده عندنا هنا 45%. أنا أقول النهاردة من الدراسات الاجتماعية النهاردة اللي في فترة ما بعد ثورة 25 يناير المباركة التي أطاحت بالطغيان والفساد والانحرافات، النهاردة نتيجة لظروف معينة، تراجع السياحة وتراجع الاستثمار وتراجع الانتاج ومصانع كثيرة أغلقت، مستوى الفقر عندنا زاد كتير قوي. زاد كتير عن 45%، يمكن نصل إلى 60% أو إلى 65%، 2 دولار في اليوم. فطبعا حضرتك النهاردة في ظل وجود 2 دولار في اليوم، الأم مشغولة، الأب مشغول في البيت، يعني زي ما بقول أنا تعبير كده أنه استقال من وظيفته التربوية، ساب الأولاد. يعني طيب مين اللي حيربيهم؟ المدرسة. المدرسة واضح تماما أن على مدى 30 أو أكثر من 30 سنة استقالت هي الأخرى من الوظيفة التربوية. احنا عندنا كان وظيفة الوزارة اسمها وزارة التربية والتعليم. والتربية بتيجي قبل التعليم. أن بنربي بناء الشخصية، غرس قيم، غرس عقيدة صحيحة، يعني تشكيل منظومة قيمية بحيث أن أنا أضمن. دي قضية مهمة جدا، أهم من المعرفة. فواضح تماما أن المدارس عندنا استقالت من وظيفتها التربوية من زمان. النهاردة حتى اللي له حوش، مدرسة اللي له حوش وله ملعب بقى بتبني عليها مباني علشان خاطر تبقى فترة تانية وفترة تالتة وفترة رابعة، وفما خلاص انتهت العملية دي. طيب بقي إيه؟ بقى التعليم. حتى التعليم استقالت المدرسة من وظيفتها التعليمية، لم يعد النهاردة المدرسة بتعلم. الدليل على كده ايه؟ ودليلنا على كده ايه؟ دليلنا على كده ان بتقدر الدروس الخصوصية في مصر ب 16 مليار جنيه. التقديرات تقديرات متعددة،
مليار مش مليون،
لا مليار،
مليار
مليار جنيه الدروس الخصوصية النهاردة. انا بقول لحضرتك انا حفيدتي يعني في الحضانة بنديهم دروس، بنجيب لهم دروس، والله بنجيب لهم مدرسين في البيت يدرس لهم يعني قرآن كريم، وبيدرس لهم لغة عربية، وبيدرس لهم حساب، وبيدرس لهم ده من الحضانة طبعا. طبعا وولادنا في مدارس يقال انها مدارس كويسة، يقال انها ما فيش حاجة اسمها مدارس كويسة. حتى المدارس النهاردة الخاصة واللي بفلوس ما عادتش تربي. تعال المسجد. المسجد النهاردة بالنسبة للشباب، والشباب أملوا انه وبالذات الشباب الصالح، انه يجلس في المسجد كل يوم يستمع إلى يعني دروس ويستمع إلى عظات ويشوف لجنة الزكاة بتوزع الزكاة ازاي فيتعلم بتحل مشاكل بين الجيران ازاي. النهاردة المسجد أصبح فقط لأداء الصلوات الرسمية
وظيفة واحدة من بين وظائف عديدة
وظيفة واحدة فقط. فالمسجد أيضا يعني استقال من وظيفته التربوية للأسف الشديد ودي قضية مهمة جدا المسجد ده شيء مهم جدا. باقي بعد ذلك النوادي ومش كل شباب مصر مشترك في النوادي أغلبية العظمى لشباب مصر ما لهمش نادي وحتى تعالى حضرتك في النوادي أنا بروح نوادي كثيرة هذه النوادي الحقيقة يعني ما فيهاش إطلاقا إشراف تربوي ولا إشراف ثقافي ولا إشراف اجتماعي إنما القضية يعني زي ما بيقولوا سداح مداح كده
كان إيواء كده
ولا يعني هو يعمل اللي هو عايزه يعني يعمل يمشي مع اللي هو عايزه ويعمل اللي هو عايزه ويتكلم اللي هو يعني ما فيش توجيه معين للشباب ف في ظل الفقر أيضا الفقر احنا عندنا برضو أنا اتكلمت عن الأمية يعني الفقر بيصل إلى 60% عندنا أمية شنيعة جدا في مصر احنا من 1923 وأصبح محو الأمية إجباري من دستور 23 لغاية النهاردة 40% نسبة أمية والنسبة الأمية بين النساء توصل إلى 50 وتصل إلى 45% طبعا الأم دي قضية مهمة جدا لأنها مدرسة هي المعلمة هي الأساس فالنهاردة في ظل هذه الأمية مشكلة فلما بتكلم عن الأطفال حضرتك وبتكلم عن حضرتك كلمت مقدمة كلام جميل جدا حول أطفال الشوارع وكان عندنا مؤتمر في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يعني قريبا عن أطفال الشوارع تعرف حضرتك أطفال الشوارع دول كام 4% من شعب مصر 4% ليه لأن تقديرهم ما بين 2 و3 مليون وإحنا 88 مليون يعني تقريبا 4% من شعب مصر أطفال شوارع والنهاردة ما عادش أطفال شوارع أصبح شباب شوارع أصبح شيوخ شوارع أصبحت أسر شوارع وأنا أشرفت على رسالة ماجستير بالنسبة لأطفال الشوارع يعني مدرسة مساعدة عندي وهي البنت المدرسة المساعدة دي خدت دكتوراه في العشوائيات فحضرتك إذا عرفنا أن أطفال الشوارع عندنا 3 حوالي 4% 4% من عدد سكان مصر أطفال شوارع وأطفال شوارع دي أن هم بقوا يناموا في الشوارع وحياتهم في الشارع يعملوا أعمال كثيرة ممكن دي مدرسة للإجرام مدرسة للجريمة مدرسة للدعارة ومدرسة للسرقة ومدرسة للمخدرات مدرسة بيتعلم فيها كل أصناف الجريمة طبعا تقول النهاردة الشباب فين والأطفال فين والشباب ما هم شباب البلطجية اللي موجودين النهاردة اللي بيعيثوا في مصر الفساد ما هم دول إيه ما دول أصلا أطفال شوارع دول أصلا تربوا في الشارع وأصبحوا شباب وأصبحوا أواجيز وبيتجوزوا في الشارع وبيمارسوا الدعارة في الشوارع فحضرتك وطبعا إذا انتقلنا إلى جزئية أخرى يعني الأطفال في العشوائيات عندنا برضو ودي مصيبة كبيرة جدا ونرجو إن شاء الله أن يقيد لمصر الحاكم القادم إن شاء الله أن يحللنا هذه المشكلة مشكلة ضخمة فظيعة مشكلة العشوائيات في مصر العشوائيات في مصر بتقدر تقدير مبدئي ما بين 16 مليون إلى 22 مليون شخص يعني حوالي ربع سكان مصر عشوائيات إذا كان 4% من سكان مصر أطفال شوارع وربع سكان مصر عشوائيات العشوائيات يعني إيه معاليك العشوائيات يعني ما فيش بيت ما فيش خصوصية ما فيش حمام ما فيش مية ما فيش صرف صحي ما فيش يعني سقف حتى بيقولوا الفيران بتيجي فالأطفال الموجودين في هذه العشوائيات يعني كيف نتصور أحوالهم وبعدين في تناقض في التوجيهات الأطفال النهاردة والشباب في مصر برضو أنا معلش إحنا بنقول الصورة بشكل يعني قد تبدو قاتمة لكن احنا لابد ان احنا نشخص
بدايه العلاج لابد ان نشخص الحقيقي
لابد ان نشخص لابد ان نقول يعني نقول هذا الكلام لان على المتخصصين ان يبداوا في العلاج بناء على تشخيص سليم التناقض في التوجيهات حضرتك انا بقول لابني لابد من تقوى الله في السر وفي العلن لابد من الصلاه لابد من الصيام لابد من ان تكون امينا لابد من ان تكون عادلا الاخاء الانساني التكافل الاجتماعي بعلمه على منظومه قيم وغض البصر بيشوف التلفزيون بيشوف طبعا انا لا اقول عن القنوات الرسميه انما القنوات الغير رسميه اللي موجوده وهي كثيره جدا شوف حضرتك الافلام وشوف المسلسلات وشوف ما بيفتح النت النهارده وهو اصلا ما اتغرس فيه العقيده لو اتغرست فيه العقيده كويس انا ما اخافش عليه وزي ما انا بقول دايما ان مساله غرس العقيده وغرس القيم هي حقنه حصانه ثقافيه انا بدي له حقنه يعني انا الطفل الصغير بدي له حقنه الدفتريا الجو حوالينا كله فيه دفتريا وفي سل
تعبير رائع
ربنا يبارك فيك هو في سل يا سل موجود الضرر موجود في الجو كده لكن ما بياخدوش ليه بفضل الله سبحانه وتعالى المناعة الطبيعية زائد الحصانة الحقنة اللي أنا بديها له الحصانة الثقافية اللي ربنا هدى الناس إلى أنهم يعملوا التطعيمات هذه التطعيمات. أنا ما بديلوش الحقنة الحصانة الثقافية ولا بدي البنت حقنة الحصانة الثقافية، فهي معرضة لأي حاجة، معرضة للأهواء. يعني لو وجد أي حاجة مغريات الشارع، مغريات ده، مغريات ده،
يسقط.
ومن هذا ومن هنا معالي الدكتور، يعني عندنا دراسات كثيرة جدا عما يسمى الآن بالزواج العرفي. وزواج ده ما نحنقش رسالة ماجستير يعني في الأيام القديمة دي في يوم 27 شارضة عندنا في جامعة الأزهر حول الأشكال المستحدثة للزواج للعلاقة، مش الزواج، ما اسموش زواج، الأشكال المستحدثة للعلاقة بين الرجل والمرأة. النهاردة بيتكلموا عن زواج دم، عن زواج عرفي ده سري وزنا بصراحة كده، عن زواج مسيار، عن زواج مش مسيار، زواج بيسموه زواج سياحي، زواج
ليلي، زواج نهاري،
نهاري يعني هي يعني بأشكال متعددة، أشكال متعددة النهاردة. وما ذاك إلا لعدة أمور. الأمر الأول هو الجهل بحقائق الدين، وإنه ما ترباش تربية دينية. يعني إذا كنا بنقول الأمية في مصر 40%، فأنا أؤكد لمعاليك أن الأمية الدينية والأمية السياسية والأمية الاقتصادية والأمية الاجتماعية أكثر من هذا بكثير.
نعم.
بكثير. أمية دينية كثيرة جدا. نعم. يعني أنا طلبة، أنا بدرس في جامعات مصر كلها تقريبا.
نعم.
هذه الطلبة في الجامعات وخريج الجامعات ما عرفوش حقائق الدين، يعني ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فالحقيقة أولادنا دول هم، هل هم جناة ولا ضحايا؟ أنا بقول إنهم ضحايا،
ضحايا
تقصير الأسرة وتقصير المدرسة، وإن لم تشبع احتياجاتهم.
نعم.
إحنا ما أشبعناش الاحتياجات.
نعم، جزاك الله خيرا. في الحقيقة يعني على قدر ما نشكر حضرتك على هذا التشخيص المتكامل والواضح الذي يحملنا الهم يا سيدنا الدكتور جمال.
صحيح.
يعني
يقلب المواجع.
يقلب المواجع
وهي متقلبة خلاص.
يعني انت لطائفك الجميلة نسأل الله لا يحرمنا منها يا دكتور جمال. لكن انت ترى المشهد بأي وجه يا فضل الدكتور؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. انا الحقيقة التقط الخيط من أساتذتي. لا شك أن فجوة معرفية، سمها رقمية، سمها تكنولوجية، سمها إلكترونية، وقعت بين الشيب من أمثالنا وبين أبنائنا وشبابنا وفتياننا. كيف السبيل إلى ردم هذه الهوة؟ أنا لا أستطيع أن أجاريه في الغالب. هل أتجاهله؟ تذهب به السبل كل مذهب. هل أكبته؟ سيأتي الأمر بالنقيض، سيسرب يفرغ في ناحية أخرى. إذن العلاقة بين حماسة الشباب وفورتهم وحكمة الشيوخ أظن أنه يجب أن تكون علاقة ترشيد وتكامل، لا علاقة كبت وتجاهل.
نعم.
عبر غرس كما تفضل أستاذنا مجموعة من القيم الحارسة.
نعم.
الدروع الواقية.
نعم.
أعلمه السباحة وألقيه في البحر سيتصرف.
نعم.
لكن ألقيه قبل أن أعلمهم
يغرق،
وأنا لن أستطيع أن أراقبه طوال الوقت.
نعم.
إذن هذه مجموعة من القيم الهادية. المهم أن تأتي بالقدوة، تعليم بالقدوة، بالمثل، بالحكمة، بالفعل قبل القول. القول وحده لا يكفي، هو عينه على سلوكي قبل لساني. ولذلك كما علمنا أساتذتنا أن النقش، التعليم في الصغر كالنقش على الحجر كما يقولون. نعم. ومن شب على شيء شاب عليه، والطبع غالب والعرق دساس. في هذه المسألة تأكيدا لها، لعله من المناسب والملطف لهذا الجو أن نبتدر الكلام بفكاهة تؤكد هذه قضية الطبع غالب.
نعم.
ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس لابد تعلم. يروى أن أعرابيا كان راحلا في الصحراء.
نعم.
نفد زاده من طعام وماء، فمال إلى بيت في طريقه، السلام عليكم، ردت سيدة الدار من الداخل، عليكم السلام، من؟ قال ضيف، قالت تنحى جانبا، يعني ضير وشك، ثم خرجت ففرشت ووضعت ما تيسر من طعام وماء، ثم دخلت قالت أقبل، جلس الرجل فأكل وشرب، ما إن انتهى إلا وقدم صاحب البيت من بعيد، ما مر على هذا الضيف ورحب به وإن لف من وراء البيت ودخل إليها مباشرة مكشرا، من هذا بالخارج؟ قالت ضيف. قال لا مرحبا بالضيف ولا أهلا ولا سهلا، ما لنا وللضيف، احنا حلتنا حاجة علشان الضيف. قال الرجل فاستخزيت وتسحبت وأكملت طريقي. في اليوم التالي أيضا أحتاج إلى طعام وماء، فملت إلى دار أخرى في الطريق.
لا.
السلام عليكم. وعليكم السلام من داخل الدار سيدة الدار. من؟ قال ضيف. قالت لا مرحبا ولا أهلا بالضيف، ما لنا وللضيف. ما إن أتمت كلامها حتى قدم سيد الدار مقبلا هاشا باشا نحوي. قال من؟ قلت ضيف. قال مرحبا وأهلا وسهلا بالضيف، تفضل. وأجلسني وأكرمني. فتذكرت ما حدث بالأمس نقيض اليوم، فقلت في نفسي وأنا أعجب، سبحان الله، وبان علي العجب. لاحظ الرجل فقال لما العجب يا أخي؟ فحكيت له ما حدث معي بالأمس ونقيض اليوم. فقال أين وقع معك هذا؟ قلت في مكان كذا من الطريق. فضحك وقال لا تعجب، المرأة بالأمس الكريمة هي أختي، وزوجها البخيل أخو زوجتي، فلا تعجب، الطبع غالب والعرق بساس. يا سيدي يا أستاذي، إنك لتستغرب في هذا الجو الذي نعيش وما نحتاج إليه من توظيف كل الإمكانات القليلة لدينا حتى يكسرها الله تعالى ويمن بالمزيد في وجهتها الصحيحة. ومن الحكمة كما يقولون وضع الأمر في نصابه، إنه وأستاذنا أعلم بهذا، تجتمع مجموعة مما يسمى بالجمعيات الأهلية والجهد الأهلي يقوم عليه صلب ولب المجتمع الغربي كما يعلمنا أساتذتنا ممن اتصلوا بالغرب. والوقف الأهلي في تاريخ الحضارة الإسلامية هو صلب المؤسسات الاجتماعية كما تعلمون، قبل أن تجهد قضية الوقف كما تعلمون.
طيب احنا سنعود إلى حضرتك في قضية الوقف لأنها قضية مهمة، والجهد المدني والجمعيات، بعد أن نخرج لنسمع هذا التقرير. وأيضا أريد أن السؤال لكلا الضيفين الكريمين، القيم الهادية والحارسة والحصانة الأجيال الجديدة ترفضها، هي عايزة قيم أمريكا وقيم أوروبا، حضارة الغالب، كيف نتصرف؟ بعد التقرير إن شاء الله نعود إليكم لنفيد من علمكم إلى هذا التقرير.
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن، هذه أجوبة الإيمان.
في خضم ظروف العصر ومستحدثاته، تستهوي أبناءنا تقنيات حديثة لا عهد للآباء في الغالب بها، مما يصعب معه متابعتهم أو التناغم معهم أو مجاراتهم في هواياتهم، فيترتب على هذا وجود فجوة بين الجيلين تضيق أو تتسع حسب الحالة. هذه الفجوة التي سماها بعض المتخصصين الفجوة الرقمية، حدت بهم أن يتصايحوا ناصحين بضرورة متابعة الآباء لأبنائهم بشكل غير مباشر بأي وسيلة، حتى لا يترك الحبل على الغارب في هذه السن الحرجة، لدرجة أن بعضهم أطلق في هذا الشأن مبادرات تحت عنوان حاسب من الحاسب. يفاقم من هذه المشكلة أن المؤسسات المجتمعية تفتقر إلى خطة رشيدة في هذا المجال، تهدف إلى مخاطبة هذه الأجيال الصاعدة بلغتها ومجاراتها في اهتماماتها، مع الأخذ بيدها بالرفق واللين إلى الطريق السوي حتى لا تنفلت الأمور. فليس مجديا هنا تجاهل الأمر من أساسه وإغماض العين عنه، ولا تركه على عواهنه دون متابعة، على أن هذا الدور المؤسساتي إن وجد فإنه غالبا ما يدور في طور استهلاكي ترفيهي غير هادف بلا توجيه ولا ترشيد. بناء عليه فإن فراغا كبيرا تعانيه هذه الأجيال، خاصة في الإجازات الصيفية، لا يجد من الأنشطة الحيوية الموجهة ما يسد أو يملأ جانبا منه، مما يتيح للبدائل غير المحمودة أن تتمدد في هذا الفراغ، بينما تقتضي الضرورة أن تنشط كل المؤسسات بدورها ابتداء من البيت إلى المسجد والمدرسة والجامعة في خطط متابعة متكاملة تحفز على ملء الفراغ بالقراءة وحفظ القرآن وعقد حلقات العلم والمسابقة والمسامرة والرحلات التعليمية والترفيهية الجادة والأنشطة الرياضية والثقافية التي تستوعب أبناءنا وتبني فيهم الحضارة والنهضة. فمن بين أخطر ما رصده تقرير مؤسسة الفكر العربي للتنمية الثقافية مثلا تدهور نسبة القراءة خاصة بين الشباب والصبيان، ففي الوقت الذي يشكل فيه متوسط اطلاع الفرد الأوروبي نحو 200 ساعة سنويا فإنه يتناقص لدى العربي ليصل إلى 6 دقائق، وهذا مؤشر مرعب في حق أمة اقرأ. يشكو المفكرون والمتخصصون أن الفجوة المعرفية بيننا وبين الآخر هي نتيجة حتمية لاختفاء فعل القراءة التي تفتح بوابات التنوير وتعلي من شأن التعقل والتفكير. لا نسمع عند تشييد حي جديد في مدينة عربية أن التخطيط العمراني يضم مكتبة، بل إن المدارس أخذت تقلص مساحة المكتبة التي هي فضاء للقراءة والزاد المعرفي ومعين طلاب الآداب والعلوم والفنون. يدعو المهتمون بالأمر كل أسرة باعتبار مؤسسة الأسرة هي حجر الزاوية الأساسي في عملية التنشئة أن تحرص على وجود مكتبة بكل بيت ورقية كانت أو إلكترونية، يساعد الكبار الصغار في تكوينها ويتابعونهم في تزويدها دون حجر أو تضييق. ولتكن البداية في بيتنا العربي.
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنواع القرآن.
عدنا إليكم، السلام عليكم ورحمة الله. أستاذنا الكريم، ولا استأذنك نبدأ بسيدنا الدكتور طبيعي. نبيل، الله يبارك فيك. يعني الكلام الطيب الذي قاله فضيلة الدكتور جمال وما استمعناه في وشاهدناه في التقرير، يعني الدور الداعم والقيم الحارسة والحصانة، وحين نأتي أيا كان الجمعيات الأهلية، المدرسة استعادت دورها، المسجد استعاد دوره، لكن الأولاد في الأجيال الجديدة ترفض، لأن الحضارة الغالبة دائما مؤثرة، والولد يريد أن يعيش على النمط الأمريكي في مأكله في مشربه، حتى لا يريد أن يأكل من طعام أمه وأبيه، يريد أن يشتري من هذه المحلات التي قامت على النمط الأمريكي ويأكل منها، ويريد أن يعيش هذا النمط. هو يعني زاهد ورافض إلى حد التمرد على النمط العربي في زيه ومأكله وقراءته ومشربه وكل شيء، كيف نتصرف؟
شوف معاليك، يعني احنا كنا بنسأل سؤال زمان، هل التغير الاجتماعي والتنمية لها أحادية المسار زي ما بيفهمونا في الغرب؟
نعم.
التنمية يعني قضية مثلا صراع الحضارات بتاع هانتينغتون وبتاع فوكوياما نهاية التاريخ، عاوزين يفهمونا، وقبل هذا كثير، ان التاريخ له مسار واحد فقط، وان الشباب والاطفال لهم مسار واحد فقط، اما ان تكون غربيا في فكرك وفي قيمك وفي سلوكياتك وفي تصرفاتك وفي النموذج الاقتصادي والنموذج السياسي والنموذج الاخلاقي الغربي، واما ان تظل في مستنقع التاريخ. دي القضيه اللي هم بيفهمونا. احنا من دراستنا وجدنا ان الكلام ده غلط. يعني التاريخ ليس احادي الاتجاه. مش اما ان تكون غربيا واما ان تكون متخلفا، لا، المساله مش كده. وانا درست الحقيقه النموذج الياباني. حضرتك الشخصيه اليابانيه شخصيه مختلفه تماما عن الشخصيه الامريكيه. اليابانيين هم مطلعين، يعني قضية العولمة والأمركة ومحاولة فرض النماذج موجودة. موجودة عند اليابان وموجودة عند الكوريين وموجودة عند الهند وموجودة في الصين، ولكن ما نجحتش. ليه؟ لأني في اليابان بيربوا أولادهم على الديانة الشنتوية. الشنتوية من البداية، والأسرة مهمة جدا في الحياة اليابانية. اليابانية الأسرة المرأة مهمة جدا، والأم ده دور مهم جدا، بتربيهم على القيم بتاعتهم، القيم الشنتوية، ومن بين القيم الشنتوية قيم إسلامية. من بينها العمل عبادة، والعلم عبادة، وطاعة الآباء عبادة. يعني بيربوهم على مجموعة قيم قريبة جدا من الفكر الإسلامي. إنما وإلى جانب أشياء أخرى بعيدة عن الفكر الإسلامي، لكن بيربوهم. ولذلك الشخصية اليابانية ما طلعتش أمريكية. تعال حضرتك شوف الشخصية الصينية. ده الصينيين دول هم لو يعني المليار و400 مليون دول لو تأمركوا تبقى مصيبة. تبقى مصيبة. الاستهلاك هيزيد والإنتاج ده شنغهاي لوحدها يعني انت اتفضل.
يعني في هويه،
في هويه
بيحافظ عليها.
ايوه ايوه، الهو الهويه الهويه الكونفوشيوسيه في الصين، الهويه الشنتويه في اليابان، في في الهند، في الهند هويات متعدده. يعني ابو الحسن
الهويه المدوي. الهويه العربيه
احنا عندنا الهويه الاسلاميه. يعني انا بقول يعني ليس من اللازم ان يكون الانسان ان يكون شبابنا متغربين مغتربين. هم مغتربين ليه؟ مغتربين ومتغربين ليه؟ لانهم ما تربوش
في فراغ،
في فراغ. لو حضرتك ملأت هذا الفراغ من البدايه.
نعم.
وانا طبعا دايما علماء النفس وعلماء الاجتماع بيتكلموا عن الست سنوات الاولى.
نعم.
في حياه الانسان بيقولوا انه بذور الصحه النفسيه وبذور المرض النفسي، بذور الجريمة وبذور العلم.
نعم.
وبذور القيم وبذور الاتجاهات والتوجهات والحب والكره بتتحط في الخمس سنوات، ست سنوات الأولى. نمشيها شوية كمان، نخليها ثمان سنوات، نمشيها لغاية نهاية مرحلة الطفولة الثانية.
نعم.
المرحلة الطفولة المبكرة لغاية ست سنوات، مرحلة الطفولة المتأخرة لغاية 12 سنة.
نعم.
بقول إن هذه المرحلة يعني مرحلة حاسمة في حياة الإنسان. المرحلة دي إحنا سايبين الأطفال بتوعنا خالص، سايبينهم تماما في الشارع. يعني اللي بيربي الشارع، لا البيت بيربي ولا المدرسه بتربي ولا الاقارب بتربي.
يعني
ما بحطلهمش.
وكل هذه السوءات والنموذج الغربي يمتد في الفراغ.
خلاص.
الذي تركناه
خلاص، ما في فراغ،
ولم نملأ هذا الفراغ بثقافتنا بهويتنا باسلامنا.
امر ثوره التطلعات المتزايده.
نعم.
ثوره التطلعات المتزايده النهارده حضرتك، انا في جيلي وفي جيل حضرتك والدكتور جمال لسه شباب يعني ما
نعم
ما نحطوش معانا. احنا في اجيالنا ما كانش عندنا تطلعات متزايده، ما كناش بنشوف.
نعم.
ما كناش بنشوف ماذا يفعل الغرب وماذا يشرب. الاعلانات النهارده الاستفزازيه، اسمح لي يعني، اللي موجوده في كثير جدا من البرامج القنوات الفضائيه، اعلانات استفزازيه عن الفلل اللي شكلها ايه والخروج ايه والاباحيه والانطلاق بشكل غير مشروع وغير منضبط.
نعم.
الحاجات دي كلها بتخلي التطلعات عند الشباب، وخاصة تطلعات ما فيش ضوابط.
نعم.
يعني في موتور لكن ما فيش فرامل.
نعم.
مو الإنسان ربنا سبحانه وتعالى والإسلام يعني ربنا خلق الإنسان بموتور.
نعم.
الشهوات.
نعم.
الشهوات ده الموتور، ما بدون الموتور ده ما العالم ما يكتملش.
نعم.
والبشرية ما تستمرش.
نعم.
وما يحصلش تقدم، ما يحصلش عمارة للأرض. الموتور مهم جدا، لكن لو موتور فقط من غير فرامل، الضوابط بقى، الكوابح.
نعم.
الفرامل دي.
نعم.
اللي هي الضوابط القيمية والضوابط الأخلاقية والضوابط العقائدية، وإن أفهم حرام وحلال وصح وغلط وفضيلة ورذيلة، دي قضية مهمة جدا لازم أحطها في الطفل. ما تحطتش فيه هذه الأمور فهيبقى موتور فقط من غير فرامل.
تمام، شكرا. دكتور جمال، يعني في هذا الإطار الذي بيانه أستاذنا، المؤسسات التعليمية والتربوية عندنا في حالة ارتباك وبيعاد بنائها بعد الثورة والثورات العربية، إلى أن يستعيد الوطن وتستعيد هذه المؤسسات العافية والقدرة على القيام بدورها، ما البديل العاجل الذي يمكن أن يملأ الفراغ الخطير القاتل الذي أشار إليه أستاذنا والذي يمتد فيه الآخر بقيمه وثقافته؟
هو بس ابتداء أنا صدق. عبارة حضرتك يمتد في فراغنا ذكرتني بكتاب أستاذنا رحمة الله عليه الشيخ محمد الغزالي، الغزو الثقافي يتمدد أو يمتد في فراغنا.
نعم.
يعني عشان هو لقى فراغ فصادف قلبا. نعم. خاويا فتمكن كما يقولون.
نعم.
لكن عودة إلى سؤالك الأول والثاني وكلاهما في المضمار نفسه، أتصور يا أستاذي أنه لو خلصت النيات وتراكمت الجهود الصادقة فإن الفطرة السوية لا تتأبى على غرس هذه القيم.
صح.
وإيجاد الحصانة من خلالها. لكن الذي تستغربه يا سيدي ليس فقط القيم الإنسانية النبيلة.
صح.
حتى العلوم العملية يمكن أن تعلم من خلال هذا الإهاب، هذا الثوب، هذه الهوية. يعني مثلا على سبيل المثال البسيط، إذا كنت أعلم ابني الصغير درسا في الحساب، الطرح أو الجمع أو كذا، بدل ما أقول له ثلاث برتقانات وست مش عارفين نقسمهم، ممكن أقول له والله تعرف يا بني أنه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هناك وقع اسمه وقعة بدر، كانت نسبة المسلمين فيها، عدد المسلمين حوالي 300 وعدد المشركين حوالي 900 أو يزيد، كم النسبة بين المسلمين والمشركين؟ واحد إلى ثلاثة. علمت حساب وأعطيته معلومة. طرفا من السيرة والمعلومة قس على هذا. لكن المستغرب وهذا الذي ذكرته من قبل واستأنف فيه الكلام، إنك تجد أن الجهود الحسيسة تتجه إلى ما ليس أولوية في حياتنا. جمعيات الأهلية مجموعة كبيرة منها جهدها يكاد يكون متغربا في هذا المجتمع، يعني في هذا الخضم الهائج الذي نعيشه الآن، وأطفالنا وأطفال الشوارع والعشوة وكذا، تعرف تجتمع لإنجاز ورش عمل. أستاذنا أدرى بهذا في أي شيء، في أي مضمار، في تعليم، ولتسمح لي وليسمح لي السادة المشاهدون، الثقافة الجنسية هل هذه هي الأولوية؟
لا.
أم أنها فطرة وغريزة أجلكم الله حتى الحيوانات تمارسها؟ عفوا يعني،
لكن ده نمط تغريبي يعني.
نعم. إحنا اللي عندنا 45 تحت خط الفقر في المية، وقد يجاوز هذا على أرض الواقع. أولى بتعلم الثقافة الجنسية ولا ثقافة الفول والفلافل والطعمية إذا سمحت لي؟
نعم.
يعني أولى الحياة واخد بال حضرتك.
نعم.
فقضية البديل، الأسرة هي الركن الركين، بديل الآن وأساس فيما بعد وفي كل وقت.
نعم.
ونعود إلى قضية التربية بالقدوة.
نعم.
يا سيدي العزيز، أمير المؤمنين رضوان الله عليه عمر بن الخطاب هو على المستوى النسبي سيد عشيرة بني عدي من زعامة قريش، وعلى المستوى الوظيفي أمير المؤمنين. ابنه عبد الله ابن أمير المؤمنين وابن سيد عشيرة من قريش حسيبة ونسيبة. جاءت بعض الغنائم، وزع عمر باعتباره أمير المؤمنين، فميز على ابنه أسامة ابن زيد المولى ابن المولى الخادم ابن الخادم.
نعم.
ابنه، وهذا هو الشاهد يتوجه إليه متسائلا في غضب، ميزته عني. ما قالوش مين اللي ميزته عنك، ولا معلش يا ابني ما خدتش بالي، ولا يعني برضو ما كان المؤمنات محفوظة وكذا وكذا، إنما ماذا قال له؟ أو ما تدري لماذا؟ يعني أقر بالواقع لكن يعجل بالعلة، لأنه أفضل وأحب إلى رسول الله منك، هذا المعيار. وبالمرة عشان يضرب من نفسه القدوة والمثل، ما أنت ما تقولوش طول النهار أنت مخطئ أنت كذا أنت كذا، إنما ممكن تقول ليه شوف أنت أخطأت، لكني لا ألومك بالقدر الذي ألوم فيه نفسي، لأني لو تصرفت تصرفا حسنا في مثل هذه الحالة لما وقعت أنت في الخطأ. فهو يعني إيه يطامن من نفسه ويعني ويعذرك أو كذا، أو يستمع للكلام زبيا، فيقول له لأنه أفضل وأحب إلى رسول منك، وأبوه أفضل وأحب إلى رسول الله من أبيك. في لقطة أخرى سريعة جاءت برضو الغنائم وفيها قرب زيت، هيوزعها سيدنا عمر مش هتكفي 3-4 أسر، هيخليها في بيت المال تحمض وتوزع على بطيء التموين زي ما قلنا كتير قبل كده، إنما ماذا يفعل؟ حملها ومن معه وحمل الإناء وذهب إلى السوق يصب ويبيع ويودع في بيت المال، مش يوضع في بيت المال، ينهي القربة يلقيها إلى جانبه وهو غير منتبه ويتناول غيرها. تسلل إلى جواره ابن صغير له، ابنه هو شخصيا في السن الصغيرة الحالة جاي 4 سنوات سن الغرس القيمي، يعصر القربة التي عصرها أبوه حتى جف حلقها من قبل، فتنزل النقطة والنقطتان، يفرك يديه ويفرك شعره ويفرك يديه ويفرك. ما انتبه له أبوه إلا بعد أن انتهى من بقية القرب، فقال وقد فوجئ به إلى جواره، من أين لك هذا؟ إيه شكلك الغريب ده؟ وشك بيبرق وشعرك بيلمع. فالولد بيقول له يعني من أين لهذا؟ يعني أنت من الشفاء علينا، كنت اديتني أجيب كريم ولا جل ولا معناه من هذه القرب تعصرها وترميها، فأعصر تنزل نقطة أفرك يدي أفرك شعري. ما فوتها له، ولو أنه المسألة من المحقرات.
نعم.
وهو قد أنهى عليها من الأصل.
نعم.
وأودع في بيت
نعم.
إنما ماذا قال له؟ أولأنك ابن أمير المؤمنين؟ طب أنا صح رجل طيب، لكن بقية الناس يتهيبونني، فتركل كده وأنا ببيع يعني محيط كده قد 2-3 متر.
نعم.
أنت علشان تسللت إلى جواري دون خشية وفعلت ما فعلت، إيتوني بالحلاق. فجاءوه به فوقف على رأسه فما غادرها إلا وهي قاع صفصف ما فيها شعرة ترف، وذهب المدهون وغير المدهون ويريت ما ذهب. ماذا تعلم الطفل الصغير من هذه الموقع؟ وغير هذا كثير يتناثر في كلامنا حتى لا أضيع وقتك.
بارك الله فيك. أستاذنا دكتور جمال يعول على الأسرة،
ما فيش جدال،
لكن الأسرة اهتزت أسر كثيرة أمام ضغوط الحياة وخروج المرأة كما تفضلت العمل وخروج الرجل، ونحن نتعامل مع واقع بصرف النظر عن هذا الواقع سوي أو غير سوي، لكن الأسر مهتزة الآن في معظمها. هل هنالك من بدائل أخرى معينة؟
طبعا.
تفضل.
شوف معاليك، احنا الحكومة عاجزة في كل المجتمعات أن تواجه التحديات الاجتماعية والاقتصادية الموجودة في أي مجتمع. الحكومات لا، الحكومات عليها لها دور مهم، دور منظم، دور مشرع،
لكن
دور
في منسق. السياق
لكن
المعاصر،
لكن في السياق المعاصر لا، مش احنا يعني الحقيقة نحن نعول في مصر على العمل الأهلي. العمل الأهلي وعلى المنظمات غير الحكومية. أول حاجة أنا أقول عنها بالنسبة لقضية العمل الأهلي مؤسسة الزكاة. وإحنا عندنا في جمعية المعرفة مؤسسة للزكاة. بتنظم زكوات الناس وبتوزعهم على أصحاب الاحتياجات طبقا لبحوث اجتماعية وطبقا ل يعني معرفة علمية بالحالات. إحنا عندنا الزكاة في مصر يا معالي الدكتور ما يقرب من 30 مليار. أنا بقول على 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 جمعيتنا اللي هي جمعية الجمعية المعرفية وجمعية المعرفة. ده نموذج، لكن أنا بتكلم عن زكاة في مصر 30 مليار. 30 مليار رجال أعمال، أين تذهب هذه؟ هل يمكن أن يكون هذه 30 مليار بتصرف فعلا على المستحقين ويكون في فقير في مصر؟ مستحيل. ولذلك في أيام أخونا العزيز ربنا يمسيه بكل خير الدكتور نصر فريد واصل، عندما كان مفتيا للديار المصرية، اجتمعنا اجتمعنا وبدأ يقترح علينا يعني مجموعة اقتصاديين ومجموعة بتوع اجتماع وعلماء نفس ومجموعة كبيرة، نقول عاوزين 30 مليار دول هم نعمل بهم مؤسسات نملكها للفقراء. نملكها للفقراء. هي قضية الصين ودي قضية إسلامية قبل أن تكون قضية صينية. أديله سنارة ولا أديله سمكة؟ لا، أعلمه صنعة. وده بقى أيضا ما نعمله عندنا في جمعية المعرفة وهتكلم عنها. إنما الآن يعني لابد أن احنا نملك الفقراء، نملكهم. بدل ما اديهم فلوس في ايديهم املكه سهم في مصنع. واذا كان قادر على العمل يشتغل. يبقى ياخد نتيجة السهم، ربح السهم بتاعه او السهمين او التلاتة على حسب القيمة المدفوعة عليه، وبعدين ياخد اجر عمل. بالنسبة للكبار السن والمرضى والعجزة دول مش هيقدروا يشتغلوا، لهم اسهم. نديهم فلوس ياكلوا ويبقى لهم اسهم بحيث ان يدغنوا فيما بعد. ويتحولوا بهذا الى قضيه الزكاة الى قضيه انتاجيه، ويتحولوا من متلقي زكاة الى دافعي زكاة في المستقبل. وهو دي فلسفه الزكاة في الاسلام. فلسفه زكاة في الاسلام مش الانسان يمد ايده طول السنه وطول العمر، لا، يمد ايده مره واحده فقط في السنه او مره واحده فقط في العمر، وده الافضل. فالزكاة عندنا لو احسن توجيهها، لو في جمعيات زي جمعيه المعرفه بتاخد هذه الزكاة والناس تثق فيها. هي قضيه ثقه. قضيه انا الناس كلها مستعده تدفع زكاة، بس تدفعها لمين؟ تدفعها لمين؟ عاوز اهل الثقه. ناس موثوق بهم. وناس ذوي ضمائر حيه. وناس الناس تحبهم وتثق فيهم يدوها، زي جمعيه زكاة وزي بعض جمعيات الموجوده في مصر، وهي يعني مش كثيره. مش قليله. امر ثاني، قضيه اللي اتكلم عنها الدكتور جمال بارك الله فيه، الوقف الخيري. انت عارف حضرتك الوقف الخيري في مصر كان بيمثل 30% من عقارات مصر، اراضي زراعيه وسكنيه. 30%. والناس بدأوا يتكلموا، ندي الأرامل أوقفوا للأرامل واكتفوا، ندي الفقراء أوقفوا للفقراء واكتفوا، ندي المرضى أوقفوا للمرضى واكتفوا، ندي طلاب العلم أوقفوا لطلاب العلم واكتفوا، ندي للمساجد أوقفوا للمساجد. تصور في الحدث في الآخر عملوا إيه؟ أوقفوا للكلاب الضالة، ووقف الكلاب الضالة، ووقف الطير، إنهم يعملوا يعني آنية كبيرة جدا وضعوها في أعلى المساكن وحطوا فيها علشان الطير يأكل. الطير يعني تصور إن إحنا كان يعني جامعة القاهرة هذه من وقف الأميرة فاطمة. وقف خيري. وقف خيري. القصر العيني من وقف خيري. بداية التعليم في مصر الجمعية الخيرية الإسلامية. بداية التعليم في مصر ما كان كتاديب. إنما بداية التعليم الرسمي وقف خيري. فإحنا الوقف الخيري، وأنا كنت بأناقش رسالة عندنا في الكلية وجبت فيها وكلاء وزارة للأوقاف وإخواننا وحبايبنا يعني والناس اللي كانوا موجودين اللي بيناقشوا والموجودين قالوا له إن إحنا نريد أن نقف، بس ندي لمين؟ إحنا عاوزين شخصية مؤتمنة. شخصية مؤتمنة، لأن الوقف في مصر بصراحة الحكومة ضيعت الوقف في مصر. ضيعته تماما بالقانون اللي طلع أظن سنة 51 اللي جعل إن في ناظر للوقف، هو وزير الأوقاف ناظر لكل الأوقاف، فلغوا النظار الأهليين اللي أنا بثق فيه وبحدده، وبعدين من حق وزير الأوقاف أن يغير الهدف بتاع الوقف الخيري ومساراته يعني. وهذا مصيبة كبيرة جدا، لأن احنا عندنا في الوقف بنقول في الإسلام أن شرط الوقف كنص الشارع. أنا وقفه، أنا وقفه لطلبة العلم، لازم يصرف على طلبة العلم، ما يصرفش على حد تاني. أنا ده أنا رأيي، وأنا بودي فلوسي وأنا حطتها لهذا لهذا الهدف.
لا صك الوقفية العبارة ومن غير أو بدل فأمره إلى الله تعالى.
أيوة، فدي مصيبة كبيرة جدا. فدي يعني فالنهاردة الناس مستعدة تقف
الزكاة والوقف،
الزكاة والوقف، الصدقات الطوعية.
نعم.
الصدقات الطوعية حضرتك، الصدقات الطوعية مش مجرد أن أدي واحد في الشارع بمتسول أديله جنيه أو اتنين جنيه، لا.
نعم.
أنا مفروض برضو أن أنا هذه الصدقات الطوعية مفروض أن أنا يعني أجمدها ووديها في مسألة سكة إنتاجية. والصدقات الطوعية النهاردة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟
نعم.
القرض الحسن. وبمناسبة القرض الحسن بقى، اسمح لي اتكلم عن الجمعيه اللي انا انتمي اليها،
فهي
جمعيه المعرفه.
تفضل.
جمعيه المعرفه الحقيقه دي جهد اهلي يعني، انا بشوف معلش ولو ان هذا يعتبر نوع من المدح في الذات، لكن معلش احنا بنديها كنموذج للناس علشان تعرفها. يعني في مشروع جميل جدا اسمه مشروع جيراننا. مشروع جيراننا ده ان احنا بنجيب الشباب اولا نعلمهم انهم يخدموا نفسهم، يخدموا بيئتهم، ينظفوا احيائهم، ينظفوا الأماكن اللي هم بيعيشوا فيها، حتى بنديهم مظهر جمالي.
نعم.
وبنديهم إن العمل عبادة.
نعم.
العمل عبادة وحماية البيئة عبادة. وهذه من قواعد ديننا اللي بيعلمنا ديننا.
نعم.
فمشروع زي مشروع جيراننا ده، مشروع إن أنا وياريت مشروع جيراننا ده يزيد في الصيف اللي جاي ده.
نعم.
إن أجيب الشباب كلهم وجمعية المعرفة وغيرها.
نعم.
من الجمعيات الأخرى، نجيب الشباب دي كلهم ونخلي ونعمل لهم معسكرات عمل والله. نعم. وديهم فلوس.
نعم.
ونديهم فلوس وينظموا. شوف حضرتك النهاردة تشوف شوارع مصر، الزبالة والأكوام الهدد وبتاع موجودة في شوارع مصر، والشجر مات. طب ما استغل الفترة الشهر ثلاثة أشهر ونص في الصيف دول، ونعمل معسكرات عمل تقودها جمعيات أهلية زي دي، ويقودها جهاز الشباب والرياضة اللي موجود، وده جهاز رسمي موجود في الدولة وله ميزانية. يعني يا ريت مشروع جيراننا ده اللي بتقوم به جمعية المعرفة يعني يعمم يعني. جمعيات المعرفة طبعا هي إحدى المسارات
وجمعيات
في جهد المدني ومنظمات غير حكومية في مصر. لكن في عندنا أيضا جمعيات المعرفة تعمل حاجة جميلة جدا، وهي دي أنا بشوف إن ده هو الوسيلة الوحيدة التي نمت اليابان ونمت ألمانيا ونمت كوريا، المشروعات الصغيرة. النهاردة بيتكلموا عن مشروعات صغيرة ومشروعات متناهية الصغر. إيه المشروعات الصغيرة وحضانات الأعمال؟ في جمعية المعرفة بنمزج بين الإعطاء يعني مبلغ مالي وتعليم صنعة معينة وإيجاد مكان يعمل فيه، ثم بعد ذلك هو يسوق إنتاجه وهو قرض حسن. وثم يعني يؤدي العائد ليس من القرض نفسه.
نعم.
ولكن من الأرباح. ودي قضية مهمة جدا.
نعم.
دي قضية مهمة جدا، من ذا الذي يقرض الله قرض حسن؟ ما هي دي القضية، احنا عاوزين نعلمها للناس وعاوزين الجامعات تشتغل في هذا.
نعم.
تدي الناس يعني قروض 30,000 40,000 50,000، يشتغل نجار، يشتغل حداد، يشتغل سباك، يشتغل العدد بتاعته، ونعلمه. نعم. وندربه عليها. ثم بعد ذلك يرد من الأرباح. الصندوق الاجتماعي عمل حاجات مهمة جدا.
نعم.
ولابد أن نشيد به، ولكن عمل حاجات ايضا وحشه جدا. لان الصندوق الاجتماعي بيقول لك انك انت بديك قرض ولازم ترده في ظرف كذا، ولابد واذا ما ردتش عليه يحجزوا عليه، وبالتالي تبقى المشكله مضاعفه، وحجز على كثير من الشباب. لا، ده ما فيش حجز،
ليس حسنا.
نعم.
ليس حسنا، ده قرض حسن والرد من الارباح.
نعم.
ايضا مساله حضرتك، الشباب كلهم مقبلين على الانترنت.
نعم.
طيب، ما هو بدل ما يقبل على الانترنت بشكل غير منضبط.
نعم.
وبشكل ما فيش يعني، ممكن جدا بقى يدخل على افلام عنف، افلام جنس، افلام بلاوي، يتعلم مخدرات، يتعلم، ودي بشكل. جمعيات المعرفه ايضا بتجيب الاولاد وبتعلمهم الانترنت.
نعم.
وبتراقبهم في مواجهه، بس.
نعم.
مواجهه بطريقه غير مباشره.
نعم.
يعني ما فيش دايما الدعوه المباشره بتبقى مش مقبوله احيانا، والتوجيه المباشر. المكتبه الالكترونيه. فالدعوه المباشره مش يعني.
نعم.
لكن بيجي الراجل شبابنا دول بيشتغلوا على النت بمنتهى البساطه، لكن في موجه تربوي موجود.
نعم.
وعارف ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه، ويعلمه. واذا. نعم. كان يعني يجي يقول له والله انا عاوز الموضوع ده، انا اجيب فيه معلومات، يدخل بالمعلومات، يبقى منه علم ومنه معرفه ومنه تثقيف ومنه يعرف دينه. من من عن طريق الانترنت. نعم. موجه. وايضا هناك قضيه القراءه.
نعم.
يعني لسه التقرير اللي حضرتك اللي شفناه الان بيقولوا بره بيقراوا 200 ساعه في. انا شفتها في اوروبا.
نعم.
انا شفت في اوروبا ما فيش واحده بنت ولا ولد يركب مترو او يركب الا وفي ايده كتاب. نعم. كتاب يقراه. يعني القراءه دي مساله مهمه جدا. احنا عندنا يعني معدلات القراءة عندنا تقريبا تصل إلى زيرو. ده ما بيقروش حتى المقررات العلمية اللي بيمتحنوا فيها. فإحنا عاوزين تجربة جمعية المعرفة وتجربة المجتمع الأهلي.
نعم.
وإسهام المجتمع الأهلي في مواجهة المشكلة بالزكاة وبالوقف الخيري وبالتوجيهات التربوية دي يمكن أنها تحل كثير جدا من المشكلات.
طيب أستاذنا الكريم ومعنا فضيلة الدكتور جمال، المساجد واستعادة دور المسجد، أستاذنا في بداية تشخيصه للمسألة بيّن أن المسجد اقتصر على وظيفة واحدة من بين وظائفه المتعددة، هي الوظيفة التعبدية، يجوا يصلوا ويروح. النهاردة عايزين المسجد يستعيد دوره التربوي والتكوين الثقافي والإيماني والعقائدي للإنسان الذي يدخل، بخاصة الشباب، والأنشطة التي أشار إليها التقرير الذي عرض علينا. يعني كيف ترى ينبغي أن يستعيد المسجد دوره في كل الوظائف التي كانت للمسجد على عهد سيدنا رسول الله؟ وأنا شفت في إندونيسيا أستاذنا انهم عملوا فكره المساجد الذكيه.
ممتاز.
ازاي المساجد الذكيه؟
المدرسه الذكيه.
زي المدرسه الذكيه. المساجد الذكيه فيه ساحه وقاعه كبيره للانترنت، يدخل انترنت امن بتوجيه كما ذكرت عندكم في جمعيه المعرفه.
نعم.
في ساحه للعب.
نعم.
بكل انواع الانشطه الرياضيه.
نعم.
في ساحه للجلوس، ان الاسره تجلس في بيئة آمنة تتعرف على أسرة أخرى ويتناولون شيئا من القهوة، من الشاي، من المأكولات الخفيفة في بيئة آمنة، ويذهب إلى البيت. وسموها المساجد الذكية. عايزين نسمع من حضرتك، وأنت صاحب تجارب وأنت المنسق العام للمركز العالمي للقرآن الكريم وعلومه، ويشير إلي 5 دقائق بقيت، يعني تعرض لنا هذا النموذج لاستعادة المسجد لدوره.
ابتداء أؤكد على كلام حضرتك من أنه هذا انتقاص لدور المسجد، بل ابتسار لدوره.
نعم.
ومن خلفيتنا التاريخية ومرجعيتنا الإسلامية، المسجد كان الخطوة الأولى التي حول من خلالها رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة المسلمة بسيطة العدد إلى أمة ذات دولة وسيادة.
نعم.
كان المسجد فيها دار عبادة فقط؟ لا، دار عبادة وقيادة، فيه يؤدون صلواتهم ثم يتحولون إلى مدارسة قضاياهم ومشكلاتهم وكتاب ربهم وسنة نبيهم ومستجدات حياتهم.
نعم.
هذا نجده الآن؟ لا، لا نجده، نجده منقوصا إلى حد كبير. يتصل بكلام أستاذنا فيما يخص نشاط جمعية المعرفة، وأنا لي شرف الخدمة فيها تحت إمرتكم، إنه المركز العالمي للقرآن الكريم المنبثق عن الجمعية لديه نشاط سنوي مستمر طوال العام.
نعم.
وموسمي فصلي صيفي.
نعم.
النشاط السنوي لمختلف الأعمار. نعم. الوعاظ والدعاء ومختلف الفئات وكذا وكذا، ويقوم على التدريب في مختلف أنواع الدورات التدريبية، من التنمية. نعم. البشرية، من الثقافة الإسلامية، واستضيف كبار الأساتذة، وجهده موجود ومحفوظ. نعم. ومبسوس على المواقع الإلكترونية وكذا وكذا لمن أراد أن يتابع.
نعم.
النشاط الصيفي، وهذا يركز على النشأ الصغير.
نعم.
ومحله المسجد بالأساس.
نعم.
ومعهد معلم القرآن الكريم، وهذا يستوعب طلبة المدارس حتى المدرسة الثانوية، يقوم بالأساس على تحفيظ القرآن، ثم دروس عملية بسيطة فقهية في أصول التفسير وعلوم الحديث وكذا وكذا، ثم يضيف محاضرات ثقافية خفيفة الوقع على النفس لهذه السن.
نعم.
ولا يكتفي بهذه العلوم الفكرية المجردة، وإنما يمارس نشاطا ثقافيا عاما وترفيهيا عبر الرحلات وكذا وكذا. هذا النموذج لو عمم لا شك أنه يفيد إفادة كبيرة. فقط بس أنا أريد أن أشير إلى مسألة الوقف أستاذنا، في وقف من الأوقاف لكي تعجب، وهذا نضربه. لا. مثلا للمضحكات المبكيات. لا. وللتفكر في وقف من ضمن الأوقاف اسمه وقف الفول والزبادي. إيه وقف الفول والزبادي؟ أن خادمة المنزل ذهبت، حملت الإناء وذهبت لتأتي بالفول في الصباح.
نعم.
انكفأت فوقعت فانكسر الإناء، ترجع معيطة يلطملها ولا كذا، لا، تذهب إلى دار الوقف حيث أعدت الأواني لمثل هذه الحالة، تسحب أفخم إناء وتحط المكسور أو التنميه وتأتي بما أرادت وتعود إلى أسرتها أو الأسرة التي تخدم فيها معززة مكرمة سريعا في وقف اسمه التسريع عن المريض. مريض مسجى وحالته ميؤوس منها، يقعد اثنان يقفان بعيدا ويظهران أنهما غير منتبهين له، واحد يسأل الثاني وحالته ده ايه، يقول له هذا في منتهى ده الأطباء قالوا إن حالته في تصاعد مستمر وإن شاء الله يشفي الله قريبا وكذا وكذا، رفع لروحه المعنوية تخيل إلى شوف عفوا الدلع اللي وصل له. قضية بس القراءة في جزئية بسيطة، المتين ساعة بالترجمة في الغرب قرأت 10 كتب، الست دقائق لا تقرأ فيها لا يكاد يقرأ فيها الشرقي صفحتين، مع أنه القائل يقول بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال.
إذن ونحن نختم الحلقة، أفدنا من علمائنا الأجلاء استعادة دور المسجد كما كان على عهد سيدنا رسول الله، وتجربة إندونيسيا في المساجد الزكية التي ذكرتها، استعادة دور الأسرة بالقيم التي تبني العقل والفكر وهذا له المقدمة، استعادة دور المدرسة، الدور التربوي للمدرسة، وأستاذنا طالب بأن تفتح المدارس في الصيف أبوابها لوجه الله لخاطر أبنائنا، المدارس لا تغلق، الجامعات لا تغلق، المساجد لا تغلق، أبناؤنا في خطر، أبناؤنا في الزمن الصعب. أيضا الثقافة السياسية للطفل وهو يسأل عن هذه الأمور، ينبغي أن نفتح له ذهنه، أن نفتح له الآفاق، المكتبات العامة، حينما تتكاتف الجهود فإن سقطت زاوية من الجهد تكملها أخرى ونكبر إن شاء الله، لكن كلما تركنا فراغا إما أن يملأه الآخرون أو يملأه الشيطان، نريد أن نتصدى لمهمتنا ولدورنا، فليس أعز من أبنائنا وأولادنا، فهم مستقبل الأمة وهم ريادة الأمة. الأمل في شيوخنا من وزارة الأوقاف الذين يسمعون هذا البرنامج، الأمل في المدرسين الذين هم في المدارس ويسمعون ويتابعون هذا البرنامج، الأمل في الأسر أن تنتبه إلى هذه الأمور كي لا يسقط أبناؤنا في فجوة أطفال الشوارع وفي الفجوات الأخلاقية التي ملأت حياتنا. كل الإجلال والعلم والتقدير للعلامة والفقيه الاجتماعي أستاذنا الدكتور نبيل السمالوطي،
الله يكرمك وبارك الله فيك.
وأنا عايز أقول نحن نعتز بك ونفخر بك، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف أستاذ علم الاجتماع، وبحبيبي وأخي ورفيق الدرب الأستاذ الدكتور جمال فوزي أستاذ التاريخ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، والشكر موصول لقناة الرحمة التي تفسح صدرها لأن نعرض مثل هذه القضايا. شكرا لكم، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله.
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار